بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء مفتوح مع فضيلة الشيخ الوالد عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، أجاب فيه على أسئلة مستمعي إذاعة موقع ميراث الأنبياء. تم تسجيل هذا اللقاء يوم الاثنين 19 من شهر ربيع الآخر لعام 33,400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خيرا على ما تفضل به وأن ينفع الجميع بهذا اللقاء.
فهذا لقاؤنا المفتوح مع شيخنا ووالدنا العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري، وهو اللقاء 11 يجيب فيه على أسئلة إخواننا وأخواتنا عبر موقع ميراث الأنبياء. فلنبدأ بالسؤال الأول وهو من المغرب. يقول السائل: بارك الله فيكم شيخنا، إخوة سلفيون يتاجرون في السيارات، يشترونها من فرنسا ويبيعونها في المغرب، فيطلب من الشاري أن يخرجها إلى إسبانيا لكي يزور الرقم المنحوت داخل محرك السيارة، مع العلم أن هذا الرقم لسيارة قد حطمت ولا تستعمل في المغرب، ثم يدفع المشتري مبلغا للجمارك لكي يسمحوا له بالدخول إلى المغرب، فهل يجوز البيع لهؤلاء المشترين؟ بارك الله في علمكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرقام السيارات فيها مصلحة، بل مصالح، ومنها ما يتعلق بالناحية الأمنية، فلا يجوز تغيير الرقم أو نقله من سيارة إلى سيارة أخرى إلا عن طريق الجهة المختصة وهي المرور. فإذا كانت سيارة لا تصلح للاستعمال فإن صاحبها يبيعها على أناس يسمون تجار التشريح، والمراد به تفكيك السيارة إلى قطع وبيع كل قطعة على حدة. فقبل أن يفعل هذا يراجع المرور، والمرور يتخذ ما يسمونه إسقاطا، يعني يسقطها من الرقم العام لأنها أصبحت غير صالحة للاستعمال، وغير هذا فلا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني من المغرب أيضا. يقول السائل: هل يجوز ممارسة رياضة كمال الأجسام وتقوية العضلات خصوصا في ناد يحتوي على صور لذوات الأرواح، صور رياضيين نصفهم العلوي عار أفيدونا مأجورين؟ وبارك الله فيكم.
هذه التمرينات الرياضية تستعمل عند الحاجة إليها وبإشارة من طبيب متخصص في هذا الباب. فإذا أوصى الطبيب المتخصص إنسانا ما لأنه في حاجة إلى هذا النوع من الرياضة، فلا مانع منه في الأصل إذا لم يحتوي على محاذير مثل كشف العورة وإضاعة الصلوات وتأخيرها عن أوقاتها حتى يفوت الوقت المحدد بداية ونهاية لكل صلاة. والله أعلم.
شيخنا، حكم زيارة هذا النادي الذي فيه صور ذوات الأرواح من لاعبي الأثقال هذه؟
إذا أمكن أن يمارس هذه الرياضة ويتعلمها في ناد خال من هذه الصور فهو المطلوب، وإذا لم يمكن فهو يمارس رياضته فيه وما عليه من هذه الصور صور ذوات الأرواح. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الثالث من المغرب أيضا، يقول السائل: بارك الله فيكم، وإنا نشهد الله على حبكم. يقول السائل: كنت أعمل في عمل منذ حولين واستغنوا عن خدماتي مقابل مبلغ وقدره 200,000 درهم مغربية، وأنا أضعها في البنك إذ لا أزيد فيها ولا أنقص، لأنني وجدت بفضل الله عملا آخر، هل تجب علي زكاة على المبلغ المالي الذي أدخر كل حول؟ بارك الله فيكم.
أقول أولا، بالنسبة لهذا المبلغ الذي تحصلت عليه من المؤسسة السابقة التي كنت تعمل فيها فيما مضى وودعته في البنك، هذا فيه زكاة، فإذا حال عليه الحول تزكي سواء زدت عليه أو لم تزد. وثانيا، هذا المدخر فهمت أنه من راتبك الشهري أو الأسبوعي حسب المتعارف عليه عندكم أو المتفق عليه بينك وبين جهة العمل الآخر. هذا المدخر إذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، والموظف عادة لا يدخر مبلغا يحول عليه الحول، نادرا جدا إن لم يكن معدوما، ولكنه إذا كان خزينته أو حسابه لا يخلو من مدخر فليختر شهرا معينا يزكي فيه، لأن هذا المدخر المقتطع من الرواتب الشهرية يزيد أحيانا وينقص، وقد يمر شهر أو أشهر لا يدخر فيها شيئا. فالمقصود أنه من بدء الادخار يحسب حولا ويزكي ما تجمع في خزينته أو في حسابه البنكي. والله أعلم.
والآن قد مضى حولين على استلامه للمبلغ.
ما فهمت، يقول حولين، يقول هو كان يعمل عندهم حولين.
يقول: كنت أعمل منذ حولين واستغنوا عن خدماتي.
ما أظن يعني.
طيب، السؤال الرابع من المملكة المغربية أيضا، يقول السائل: شيخنا، عندنا الدولة تمنع التعدد، هل يجوز لنا أن نزور شهادة العزوبة لكي نحصل على العقد المدني للزواج الثانية أو للزوجة الثانية؟ وجزاكم الله خيرا.
هذا خطأ فاحش ارتكبته بعض الحكومات المسلمة أصلحهم الله، وهو تقليد للمعسكرات الكافرة شرقية أو غربية. فلا يجوز استعماله. بقي هل أنت محتاج إلى التعدد أو لا؟ فإن كنت محتاجا إلى التعدد فلا مانع أن تعقد سرا. نعم.
وهذا السؤال الخامس من الجزائر ومتعلق بالموضوع، يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تشترط على خاطبها في العقد أن لا يعدد عليها، مع أن الله سبحانه وتعالى شرع 4 زوجات، وإن اشترطت وقبل الزوج هل يمكن للزوج فيما بعد أن يعدد؟
هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فطائفة ذهبت إلى أنه يجب عليه الوفاء به، وإن لم يوفي به انفسخ النكاح إلا برضاها، وهذا فيما يبدو هو مذهب الجمهور. وطائفة أخرى رأت أن هذا الشرط ليس في كتاب الله، حتى لو وافق عليه يجوز أن يخل به ولا يوفيه، وأنا أميل إلى هذا الأخير والله أعلم.
أحسن الله إليكم. السؤال السادس من المغرب، يقول السائل: صياد سمك يصطاد في مكان ذو الطريق إليه شديد الضيق والخطورة، نصحناه بأن يتخذ مكانا آخر، ولكن يحتج علينا بأنه اعتاد على ذلك الطريق والأماكن الأخرى ليس بها وفرة الرزق، وأي امرئ قد يعتاد على ذلك الطريق متوكلا على الله، فما نصيحتكم لهذا الصياد جزاكم الله خيرا؟
أولا، سالك أي طريق هو أدرى بحاله وهو أعرف به، لكن إذا كان الأمر متيقنا عندكم أنه فيه خطورة عليه فأنا أنصحه أن يقبل نصيحة إخوانه ولا يعرض نفسه للهلكة. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال السابع من السعودية، يقول السائل: ما حكم الاستغفار بخاتم التسبيح لضبط العدد وجزاكم الله خيرا؟
أقول: ليس للاستغفار عدد معين حتى يجتهد المسلم في ضبطه. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغفر 100 مرة، وفي رواية أكثر من 70، والجامع أنه أحيانا 70 وأحيانا الأكثر ويصل إلى 100 أحيانا، وهذا لا يلزم أن يكون في ساعة واحدة. فعليكم بما شرع الله لكم ويسر، استغفر حسب استطاعتك، ولا تكلف نفسك بأن تجعل عددا معينا تلتزم به لا تزيد عليه ولا تنقص منه.
أحسن الله إليكم. السؤال الثامن من المالديف، يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما نصيحة فضيلتكم للمبتدئين في السلفية لتدريس اللغة العربية؟ هل تنصح أن يبدأوا من الآج الرومية أم أن يبدأوا من الكتاب المسمى دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها للدكتور فاء عبد الرحيم؟
الكتاب الثاني لم أطلع عليه،
هو الذي في معهد اللغة في الجامعة الإسلامية.
جميل. وصاحبه أيضا لم أكن يعني عميق المعرفة به، أسمع به ولا أدري هل التقيت به في حياتي أو لا، لكن أبو المنذر يقول هو الذي يدرس في معهد اللغة العربية بالجامعة الإسلامية، فالظاهر أن الجامعة لم تقرر هذا على طلابه إلا عن خبرة ودراية وثقة. والأجرومية ليست من الصعوبة بمكان، فهي سهلة ويمكن حفظها. وحاصل القول فيما يبدو لي أن الأمر فيه سعة، سواء بدأ بهذا أو بهذا، لكن الأجرومية يعني عندي أكثر اهتماما لأنها أصل في متون اللغة العربية، أو هي في الأصول يعني من أصول المتون في اللغة العربية في النحو خاصة. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال التاسع من المغرب، يقول السائل: لدي سؤال بخصوص الزكاة لمحل فيه الإنترنت والهاتف وآلة نسخ الوثائق وتعبئة الجوال، كيف يمكن حساب الزكاة فيه مع العلم أن المدخول غير محدد بين الرفع والخفض، والمحل متابع بمصاريف أو متابع بمصاريف كالكهرباء والكراء أو الإيجار وفاتورة الهاتف والإنترنت؟ أرجو الإفادة بجواب حول المسألة، مأجورين.
الذي يظهر من سؤالك يا بني من المغرب أن هذه آلات تستخدمها وليست مبيعات، فالآلات المستخدمة كالإنترنت هذه مؤجرة، أو الهاتف أو آلة لتعبئة الجوال أو كذلك سيارة، هذه ليس فيها زكاة في أعينها، وإنما الزكاة فيما يتوفر لديك من مال. فإذا توفر لديك مال ادخرته من استثمارك لهذه الآلات، ادخرته من أجرتها وحال عليه الحول، زكيته، وإلا فلا زكاة عليك فيها.
أحسن الله إليكم. السؤال العاشر من ليبيا، يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم وفي علمكم، هل تنصحون بتفسير كلمات القرآن لمحمد بن الحسنين بن مخلوف؟
أقول تفسير الكلمات، كلمات القرآن، إن كان يعتمد على اللغة العربية الفصيحة ويخلو من تأويل ما يتعلق بالصفات، فهذا لا بأس به. والظاهر وأنا بعيد العهد بهذا التفسير أنه عنده تأويل الأشاعرة، وأنا بعيد العهد، بيني وبينه أكثر من 40 سنة، لكن القاعدة هذه: إذا ورد علينا تفسير لمفردات القرآن، لكلمات القرآن، فنحن نقبل منه ما لا تأويل فيه للصفات الإلهية، وهذا كثير. تفسير الجلالين هو معتبر عند أهل العلم ويدرس للمبتدئين، ومع أنه فيه تأويل الأشاعرة، لكن العلماء يبينون. فإذا مثلا قال استولى، بينوا أن هذا خطأ، وحينما يقول وجاء ربك جاء أمره، قالوا هذا خطأ ويبينون ذلك. والخلاصة أنه لا ينصح بها المبتدئ الذي يقرأ لنفسه، وإنما يمكن يفيد منها من كان عنده علم أو كان يدرس على علماء أهل سنة يبينون له خطأ ما في هذه الكتب من تأويل للصفات الإلهية.
أحسن الله إليكم. السؤال الحادي عشر وهو الثاني من سائلنا الليبي يقول: ما الفرق بين الاختلاف والخلاف الوارد في النصوص الشرعية؟ وهل يذم الاختلاف مطلقا حتى في المسائل الفقهية؟
أهل العلم يقول هذه فيها خلاف، ويقول العلماء مختلفون فيها. نعم، يعبرون بهذا وبهذا، فيعبرون بالخلاف عن الواقع أو عن الحال حيال مسألة معينة، ويعبرون بالاختلاف يعني بالنسبة للأشخاص الذين خالف بعضهم بعضا. والخلاف على ضربين: خلاف تضاد وخلاف تنوع. فخلاف التنوع هذا لا يذم. نعم، فمثلا حينما يفسر عالم الظالم لنفسه بأنه الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، وآخر يفسره بأنه الغلو في الأشياء، هذا اختلاف تنوع وليس تضاد. إنما اختلاف التضاد هو في الأشياء التي يضاد بعضها بعضا، فمثلا أحدهما يحل والآخر يحرم، أحدهما يأمر والآخر ينهى، هذا يسمونه اختلاف تضاد. والمسائل العلمية قسمان: أصول وفروع، ويعبر عنها أحكام. فأصول الدين هذه ليس فيها خلاف بين أهل العلم، ولم يختلفوا فيها، يختلف فيها أهل السنة أبدا، وإنما الخلاف وقع بينهم وبين منازعهم من أهل البدع. وأما الأحكام وهي فروع الدين، هذه يقع خلاف ولكن العبرة بالدليل. نعم.
شيخنا أحد الحضور يسأل عن تفسير الجلالين، يقول: حتى وإن كان الجلالين محققا لا ينصح بها أو به لمن يقرأ بمفرده؟
هذا الذي يقرأ بمفرده إن كان عنده علم ينصح، يعني لا مانع، لا أقول ينصح لكن لا مانع، لأنه عنده أهلية يميز بها الصحيح من السقيم والخطأ من الصواب. وأما إن كان ليس عنده علم، هو قريب من العامة، فهذا لا ينصح، لأنه إذا قال صاحب الجلالين أو غيره وجاء ربك جاء أمره يتلقاها ويعده تفسيرا صحيحا. نعم.
أحسن الله إليكم. في السؤال الثاني عشر وهو الثالث من سائلنا الليبي يقول: هل تقضى أذكار الصباح والمساء إذا نسيت حتى وإن خرج وقتها؟
هذه نوافل، والنوافل فيها ساعة، لكن الذي أرى أنه لا مانع منه إذا كان الوقت قريبا، فمثلا أذكار الصباح تبدأ من الفجر حتى طلوع الشمس، فلو نسي وكان العهد قريب، يعني طلوع الشمس قريبا وقضاها، فلا بأس بذلك إن شاء الله فيما أرى. وأذكار المساء تبدأ من بعد العصر أو من العشية الذي هو الظهر، فيعني بعد الظهر، فمثلا لو نسيها حتى صلى المغرب وقضاها أرجو أنه لا بأس به. أما إذا طال الوقت فالذي يعني استحسنه عدم قضائها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. السؤال الثالث عشر من الجزائر، يقول السائل: هل يجوز الدعاء بالهلاك على جميع الكفار؟ وهل دعاء خبيب بقوله اللهم أحصهم عددا ولا تبق منهم أحدا، هل يحمل هذا على الجواز أم تحمل على سبب القصة؟ بارك الله فيكم وبارك لك في عمرك.
آمين. هذه القصة لها سبب، والسبب مراد، وكذلك عمومها يشمل ما كان مماثل لسببها، وبهذا يمكن القول بأن الكفار قسمان: قسم هو عدو للإسلام وأهله، معلن العداوة، محارب، فهذا يدعى له بالهلاك، وقسم وادع هادي هو كافر لكنه لا يناصب أهل الإسلام العداوة، فهذا لا يدعى عليه، يترك.
أحسن الله إليكم. السؤال الرابع عشر، سائلة من الجزائر وتسمحوا لنا يا شيخ، تقول: هل تصلي المرأة أثناء الحيض؟ ما أدري ما المقصود.
هذا غريب يا بنتي، المسلمون مجمعون ولا عبرة بمن شذ على أن الحائض يحرم عليها الصوم والصلاة، فإذا طهرت قضت الصيام ولا تقضي الصلاة، فهذا غريب منك يا بنتي. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الخامس عشر، أختنا من الكويت تقول: شيخنا بارك الله فيكم، ما حكم لبس القفاز الأبيض بالنسبة للنساء؟
في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. والعرف عندنا، وأظنه عند أكثر المسلمين، أن الأبيض من خصائص الرجال، فلا تلبسنه يا بناتي لا قفازا ولا جوربا ولا خمارا. نعم. فعليكن بلبس ما اعتادته المسلمات مما هو من خصائص المرأة.
أحسن الله إليكم. شيخنا السؤال السادس عشر من المغرب، يقول السائل: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتك على الحق في الحياة وبعد الممات. يقول شيخي: أريد شرح عبارة ترك بعض الواجبات في العبادة خوفا من الناس.
أقول: الواجب مفروض ولا يجوز تركه إلا إذا لم يقدر عليه، وقولك خوفا من الناس يا بني هذا مجمل، ونحن نقول الخوف من الناس على ضربين: خوف اعتداء بأن ما، وعلى سبيل المثال لو أن شخصا إذا ذهب لصلاة الجماعة في مسجد بعيد تعرض للصوص يسطون عليه، وهذا متيقن وجرت به عادته عندهم مثلا، فهذا في 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 الوقت الذي يعني يظهر فيه اللصوص ويسطون على المشائين للمسجد لصلاة الجماعة تترك صلاة الجماعة في هذا المسجد. الثاني خوف لوم، يخشى أن يلومه الناس، فهذا لا يجوز الواجبات، لا يجوز ترك الواجبات من أجله، وهذا يعده أهل العلم من الشرك الأصغر. نعم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. السؤال السابع عشر من المغرب، يقول السائل: هل يلزم من الداعية أن يكون من أهل السنة والجماعة حتى يحسب من الدعاة على بصيرة؟ لأنه يوجد بعض المنحرفين ممن يتصدرون للدعوة من خلال تدريس ما ينتقونه كعلم اللغة العربية أو أصول الفقه، وكيف الجمع بين ذلك؟
أقول: لا يكون المرء داعية حق وبصيرة إلا من أهل السنة والجماعة، هو داعية الحق والبصيرة، ومن عدا هؤلاء فهو إما مبتدع ضال يقرر البدع كالأشعري والمعتزلي وغيرهم، أو جاهل. فالأخير ليس مرجعية علمية ولا يعتبر ببروزه في ميدان الدعوة وما يحاط به من كثرة الجماهير والهالات التي تضفى عليه حتى يشتهر في وسائل الإعلام وفي محافل بأنه داعية، وهو خال من العلم الشرعي الذي وأهله لتقرير أحكام الله أمرا أو نهيا. وأما الثاني فهذا أقسام: أحدهم من لا يقرر بدعته في دروسه، سواء كانت الدروس الشرعية أو اللغوية أو النحوية أو غير ذلك، فهذا لا مانع من أخذ العلم عنه. الثاني من يقرر بدعه في دروسه، سواء كانت الشرعية أو النحوية أو اللغوية أو غير ذلك، وهذا لا يدرس عليه ولا يجلس إليه لأخذ العلم عنه إلا من هو حاذق وعنده رسوخ وفقه في دين الله وأهلية يميز بها ما يلقيه هذا الشيخ المبتدع الداعي لبدعته، فيأخذ ما كان صحيحا على السنة ويدع ما دون ذلك. القسم الثاني من تلامذته من ليس عنده فقه، فهو يتوجه بتوجيهه، فهذا لا يجوز له أن يتتلمذ عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الثامن عشر من مصر، يقول السائل: ما حكم تعلم اللغة الإنجليزية، وهل لا بد من وجود ضرورة لتعلمها؟
اللغة الإنجليزية في هذا العصر صارت لغة سائدة وعمت بها البلوى، حتى الأدوية التي يصرفها الأطباء يخطئ فيها كثير ممن لا يجيد اللغة الإنجليزية، فالذي يظهر لي أن تعلمها لا بأس به إن شاء الله تعالى، وقد يكون وسيلة لواجب، كالذي يريد أن يدعو غير المسلمين أو المسلمين الناطقين بغير اللغات العربية، فهذا لا يحسن دعوتهم حتى يتعلم اللغة. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال التاسع عشر، والسائل يسأل سؤالين وهو من ليبيا. في أولهما يقول: هل من ترك الرواتب عمدا يقال عنه فاسق؟
الرواتب وهي السنن المرتبة على الصلوات، ركعتان قبل صلاة الصبح، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، هذه نوافل وتطوعات. وعلماء الإسلام يعرفون التطوع والنافلة بقولهم: هو ما أمر به الشارع ورغب فيه وحض عليه من غير عزمة، يعني من غير إيجاب. وبهذا يمكن القول بأن ترك النوافل يبعث عليه واحد من أمرين: الأمر الأول الكسل، يكسل فيترك بعض الرواتب، فهذا ينصح بمجاهدة نفسه ومعالجته حتى يقوى على هذه النوافل، لأن من ثمرات النوافل إكمال نقص الفريضة يوم القيامة. الثاني باعث عدم الرغبة والزهد، فكأنه يقول بلسان حاله: أنا صليت الفريضة ولا داعي للنافلة، فهذا خطر، قد يوقعه الشيطان فيما بعد في ترك الفرائض. فهذا الصنف من الناس مجروح، نعم مجروح، وترد شهادته، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. في سؤال سائلنا الليبي الثاني وهو 20 عندنا، يقول: الولد في السن 8 هل يصاحب أم يراقب؟ جزاكم الله خيرا.
هذا السن إلى 15 من 7 إلى 15 يحتاج إلى حكمة وسياسة حسنة، وهذه لا بد فيها من الجمع بين الأمرين: المصاحبة من يصحبه أبوه يصطحبه معه في حضور مجالس الخير ومجالس الذكر ومجالسة الطيبين وحضور الجمعة والجماعة، وكذلك المراقبة بحيث أنه يتابعه في سلوكه، فإذا رأى منه سلوكا خاطئا صوبه، فإذا رآه يكذب نبهه على سوء عاقبة الكذب وأن هذا حرام، وإذا رآه يخلف الوعد ولا يبالي بالوعد ينبهه بأن هذا من خصال المنافقين، وهكذا حتى بلوغ 15. فإذا بلغ 15 في هذا الوقت يكون قد تهيأ لقبول فعل كل فضيلة ومجانبة كل رذيلة. نعم.
أحسن الله إليكم. في سؤالنا 21 وهو من الجزائر، يقول السائل: بارك الله فيك شيخنا، فتاة تريد الزواج والعفاف، لكن والداها لا يريدانها أن تتزوج حتى تتم دراستها وتتحصل على شهادة بحجة لو أنها تزوجت ثم مات زوجها فستجد شهادتها لتعمل بما ولتعلم بها علما أن كل الأعمال أو جلها مختلطة في الجزائر. فما نصيحتكم لهذين الأبوين جزاكم الله عنا كل خير؟
أرجو أن يبلغ أبوا هذه المرأة مني السلام، وأن يمكناها من الزواج، فإن تزويج المبكر من الذكور والإناث من أسباب استقامته، فهو عون عليها. نعم
شيخنا، رأيكم في من يقولون افعلي كذا حتى لو مات زوجك أو طلقك، هل هذا يعتبر من التشاؤم؟
والله الذي يظهر لنا هذا من التشاؤم، لأن سد باب الفتنة بالزواج فرض، وها والدراسة وفق ما يوصون به هذا أمر فضولي. نعم
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني والعشرون، وهو من فرنسا، يقول السائل: أحسن الله إليكم وغفر لوالديكم، جرى بيني وبين أخ في مسألة المظاهرات، فقلت له لا يجوز هذا وقد حرمها العلماء، بل أجمع علماء السنة في عصرنا على حرمتها، فأنكر علي ادعاء هذا الإجماع فهل أنا مخطئ عندما قلت إجماع حيث أني استنبطته من ردكم تنبيه الكيس الفطن، وقلتم في مسألة شروط لا إله إلا الله أنه هذا إجماع أو أجمع عليها في عصرنا وبارك الله فيكم.
لي محاضرة موجودة في هذا الموقع ميراث الأنبياء بعنوان أظن التنبيهات إلى الكشف عن حقيقة المظاهرات، أو بعنوان التقريرات بكشف حقيقة المظاهرات، فارجع إليها بارك الله فيك، ونبه صاحبك إلى مضمونها، وهنا يزول الإشكال. نعم. وأما قولك الإجماع فهو يعني الذي يظهر لي أنه إجماع من يعتد بقوله من الأئمة. نعم.
نعم، قال إجماع علماء السنة.
نعم.
نعم. أحسن الله إليكم. في السؤال الثالث والعشرين، يقول السائل من الجزائر: شيخنا بارك الله فيك، ما قولكم في من ينكرون المسح على الجورب ويقولون إنه من يفعل ذلك إن صلاته باطلة وجزاكم الله خيرا؟
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الجوربين، فهما تقومان مقام الخفين، فالمسح عليهما من السنن، فقول من قال إن صلاته باطلة هذا يتكلم بغير دليل فلا عبرة به.
أحسن الله إليكم. السؤال الرابع والعشرون من الجزائر، يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل يطلق لفظ الكافر الحربي إلا على المحارب؟
الكفار قسمان: محارب ومسالم، فالمحارب هو الحربي وقال حربي، مثل دولة بني إسرائيل في فلسطين، هذه محاربة. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال 25 يقول السائل من ليبيا: هل هناك أحكام شرعية متعلقة بالهندسة والتصميم المعماري، مثلا تصميم منزل وتصميم عيادة وتصميم مدرسة وغيرها، كي نعمل بالمهنة وفق الكتاب والسنة؟
أنا لا أعلم يعني شيئا على أن الهندسة وكذلك الطب يعني أحكام شرعية هكذا ذكرت أنت، ولكني أعلم أن الأصل في هذه الأمور الحل. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبه وكلوا من رزقه. وقال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، الآية. فالأصل في هذه العلوم وغيرها هو يعني من المباحة، بل قال علماء الإسلام: العلوم غير الشرعية التي يحتاجها المسلمون تكون فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقي. فمثل الطب، الهندسة، هذه المسلمون في حاجة إليها، فإذا تصدى أشخاص وتعلموها وعلموها برئت الذمة بهم. نعم.
شيخنا، فيما يتعلق بتصميم العيادات وغيرها، إذا طلب منه هل يصمم مثلا مكانا خاصا للنساء والرجال، هل هذه من الأحكام الشرعية التي تتعلق بالمهنة؟
هذا ما دام يتعلق بالمهنة وللتميز، يعرف الناس أماكنهم، يذهب الرجال إلى أماكن الرجال والمرأة تذهب إلى أماكن النساء، أرجو أنه لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم شيخنا وعافاكم. يقول السائل في السؤال 26 وهو من الجزائر، يقول: بارك الله فيك شيخنا، شخص يريد تزوير شهادة عجز للوالدين، ذلك لتجنب الخدمة الوطنية الإجبارية لما يقع فيها من مفاسد كسب الله وعدم المحافظة على الصلاة وحلق اللحية والوقوف للنشيد الشركي وغيرها من الفساد، فما حكم تزوير هذه الشهادة؟ وبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا كل خير.
أقول: إذا تضمنت الخدمة الوطنية كما يسمونها أو التجنيد الإجباري محاذير مثل حلق اللحية، وأعظم منه تأخير الصلاة عن وقتها لغير مسوغ شرعي، فللشخص أن يأتي بشهادة يدفع مالا ويأتي ويدفع مالا ويتخلص من هذه. أما التزوير فلا أرى. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال 27 من المغرب، يقول السائل: نحتاج في بلدنا يا شيخ إلى تأسيس جمعية هدفها الدعوة إلى الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، مع الارتباط في كل صغيرة وكبيرة مع مشايخنا السلفيين الكرام، مع البعد عن التحزب المذموم، ذلك أن في بلدنا لا يسمح لنا بالاجتماعات وعقد الدروس والمحاضرات، ذلك أن في بلدنا لا يسمح لنا بالاجتماعات وعقد الدروس والمحاضرات وتدريس أبنائنا في معاهد بعيدة عن الاختلاط إلا تحت مظلة أو تحت مظلة تأسيس جمعية، فنرجو من فضيلتكم بيان جواز ذلك وهل من شروط في ذلك، ولكم جزيل الشكر بعد الله.
أولا، يجب على من يسعى في تأسيس هذه الجمعية، جمعية الدعوة، أن يكون على سنة، وإن لم يكن عالما لكن يكون على سنة، على سنة، ويستطيع التمييز بين البدعة والسنة. ثانيا، يجب عليه أن يكون على اتصال بعلماء السنة في القطر وخارجه حتى يستشيرهم في المنهج الذي تسير عليه. ثالثا، إذن ولي الأمر بها، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال 28 من ليبيا، يقول السائل: شاب أفطر يوما في رمضان ولم يقضه بعد رمضان مباشرة.
أعد.
شاب أفطر يوما في رمضان،
نعم،
ولم يقضه بعد رمضان مباشرة، حيث مر عليه نحو شهرين بعد رمضان ولم يقضه ثم توفاه الله، ماذا يجب على وليه لتبرئة ذمته؟
أقول: لا يلزم أن يكون القضاء قضى ما أفطر من رمضان بعد رمضان مباشرة، فالأمر فيه سعة. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. نعم، المبادرة بالقضاء هذا أمر مطلوب حتى لا يثقل أو يتراكم عليه أو ينسى. نعم، فما عليه إلا أن يصوم، ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال 29 من الكويت، يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل يصح هذا الأثر عن سودة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا نصه: أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن محمد بن سيرين قال: نبئت أنه قيل لسودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها: ما لك لا تحجين ولا تعتمرين كما يفعل أخواتك؟ فقالت: قد حججت واعتمرت، وأمرني الله أن أقر في بيتي، فوالله لا أخرج من بيتي حتى أموت. قال: فوالله ما خرجت من باب حجرتها حتى أخرجت بجنازتها. ونرجو من الشيخ حفظه الله تعالى تزويدنا بكتب عن حياة الصحابيات رضي الله عنهن والتابعيات رحمهن الله تعالى، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
الأصل في المرأة القرار في البيت، ولا تخرج إلا لما لا بد لها منه، ولا مانع أن تشهد مع المسلمين الجمعة والجماعة، فإذا استأذنت فلا يحل لوليها أو زوجها منعها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، إلا إذا ترتب ضياع مصلحة أو وجود مفسدة. فمن الأول، لو كان الرجل عنده ضيوف فإذا خرجت ضاعة ما عده الرجل لإكرام ضيوفه وتقديمه لهم في الوقت المناسب. ومثال الثاني كأن يكون هناك فساق في الطرق ولا يؤذون النساء ولا رادع لهم، ففي هذين الحالين يمنعه. بقي الكتب، أنا لا أستحضر حتى الساعة كتبا خاصة في حياة الصحابيات، وإنما علمي في هذا مبثوث في كتب التراجم، من ذلكم الإصابة للحافظ ابن حجر، والاستيعاب لابن عبد البر، وأسد الغابة لابن الأثير، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. في سؤالنا 30 يقول السائل من المغرب، يقول: هذه أسئلة إلى شيخنا الفاضل عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله ورعاه. السؤال الأول: هل تجوز المساهمة في بناء أو إصلاح مسجد تقام فيه بعض البدع؟ هل يجوز أو تجوز المساهمة في بناء أو إصلاح مسجد تقوم فيه بعض البدع أو تقام فيه بعض البدع، كقراءة القرآن جماعة وكالذكر الجماعي أدبار الصلاة؟
نعم، أعد السؤال مرة أخرى.
يقول: بالنسبة للمساهمة في إصلاح أو بناء مسجد تقام فيه بعض البدع كالقراءة الجماعية أو الذكر الجماعي، هل يساهم؟
أقول: إذا كان هذا المسجد مفتوحا لعوام المسلمين فلا مانع من المساهمة فيه، أما إن كان حكرا على أصحاب هؤلاء البدع ولا يفتح لغيرهم، منغلق عليهم هم، فهذا لا يجوز التعاون في بنائه ولا غير ذلك من دعم الأنشطة البدعية التي تقام فيه. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.